بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن ذكر الله تعالى له فضائل كثيرة، والله جل وعلا علم عباده وأمرهم أن يذكروه، وجاءت صيغ الحث بذكر الله سبحانه وتعالى متنوعة، فمنها ما كان بصيغة الخبر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، بقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومنها ما جاء بصيغة الإنشاء والأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وتنوع الأمر بذكر الله والحث عليه في آيات متعددة من كتاب الله، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته وحثهم على ذكر الله سبحانه وتعالى، وبين لهم فضل الذكر بروايات وأحاديث كثيرة كلها تدل على أن هذا من أساليب عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بذكره في مواطن كثيرة في حالة السلم وفي حالة الحرب وفي حالة العبادة وفي حالة النوم والاستيقاظ من النوم وفي حالة شكر الله سبحانه وتعالى وفي حالة عبادته جل وعلا العبادة التي أمر الله بها. وقد جاء ذلك بأساليب مختلفة، ومن هنا عني العلماء رحمهم الله ببيان فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أنسب ما ذكر في هذا الباب ما جمعه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، حيث أفرد لذكر الله تعالى ولفضله ولبيان مكانته ومنزلته أبواب في هذا الكتاب المبارك، فقال رحمه الله تعالى: اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار: باب فضل الذكر والحث عليه.
باب فضل الذكر يعني بيان مكانته ومنزلته وحث الناس على أن يلتزموا ذلك. نعم.
قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر.
هذا بيان لمكانة الذكر، فإنها أكبر الأشياء وأكبر العبادات وأكبر الأمور المطلوبة من الناس تجاه ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم.
وهذا أيضا يبين فضل الذكر، فإن من أراد أن يذكره الله تعالى ومن أراد أن يخصه الله تعالى بهذا الفضل ما عليه إلا أن يبدأ بذكر الله. فاذكروني أذكركم، وقد جاء في بيان هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيها أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: إن عبدي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. كل هذا يؤكد ما جاء في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. نعم. واشكروا لي ولا تكفرون.
وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة.
وهذا أيضا توجيه وأمر من الله تعالى من أن الإنسان يذكر ربه سبحانه وتعالى جهرة، ويذكره سرا، يذكره حال الطمأنينة، ويذكره حال الخوف، كل ذلك نشدانا وطلبا لمرضاة الرب سبحانه وتعالى، ولبيان ما يجريه العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى وما فيه من الفضل. نعم.
قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
وهذا يبين أن الذكر لا يختص بحال، بل يشمل أحوال العبد ويشمل حياته في نفسه وفي ملأ من الناس وجهرة وخفية وسرا وعلانية، كل ذلك مطلوب منه أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يفرده بالذكر وبالعبادة وأن يخصه بالذكر لما يجري فيه بهذا الفعل من الأجر والثواب والفضل والجزاء، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالإحسان إحسانا. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وهذا أمر منه سبحانه يوجهه لعباده: اذكروا الله كثيرا. وهذا خاصة في مقام الخوف وفي مقام الحروب وفي مقام الاضطراب وفي مقام الخوف الذي يحدث للناس في حياتهم، فإنهم إذا ما ذكروا الله سبحانه وتعالى تطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
هذه الآية العظيمة التي أوردها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وبين فيها الفضائل التي ينبغي للناس أن يسلكوها وأن يأتوا بها وأن يتعبدوا الله بها بشتى أنواع العبادات، بدأها بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، واستمر في ذكر أنواع العبادات وأنواع الفضائل التي يتعبد الله تعالى بها والتي يبذلها الناس لطاعته سبحانه وتعالى ولبيان منزلته ومكانته، إلى أن ختمها بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا أقل ما يحصل عليه العبد من أجر ومن ثواب ومن فضل ومن مكانة ومن منزلة لأداء هذه الطاعات التي بدأها بصفة الإسلام وتوجها وختمها بذكر الله تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويستوي في هذا الذكور والإناث، الرجال والنساء، لأن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وهبه لأهل هذه الخصال وهذه الصفات التي يتصفون بها ويتميزون بها على غيرهم من المخلوقات. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
وهذا أمر صريح وأمر أوجبه الله تعالى على عباده أن يذكروه ذكرا كثيرا وأن يسبحوه بكرة وأصيلا، يعني في سائر أحوالهم ليلا ونهار وعشية وضحا وصباح ومساء، لأن هذا الذكر الله سبحانه وتعالى يحبه، الله سبحانه وتعالى يقبله، والله سبحانه وتعالى يجازي عليه ويثيب العباد على فعلهم. فمتى ما أرادوا أن يتقربوا إليه سبحانه وتعالى بما يحبه جل وعلا فعليهم أن يكثروا من الذكر، ولهذا حثهم وقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني لا تقتصروا في الذكر ولا تتهاونوا ولا تستقلوا، وإنما عليكم أن تبذلوا وعليكم أن تكثروا من هذا الذكر حتى إنه يغلب على سائر عباداتكم. نعم.
قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
يعني الآيات في باب الذكر وفي الأمر بالذكر وفي وجوب الذكر وفي ضرورة الالتزام بالذكر وفي ضرورة التعبد لله تعالى بالذكر آيات كثيرة في كتاب الله، كلها تدل على أهمية هذا الفعل وعلى ضرورة هذا الفعل وعلى وجوب هذا الفعل، لأن فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، ولأن فيه عبادة محضة له سبحانه وتعالى، ولأن فيه شكر لله سبحانه وتعالى على لأن فيه شكر لله سبحانه وتعالى على ما أعطى ومنح وهيأ ووفق، فعلى العبد أن يقابل هذا الإحسان وهذا الفضل بأن يذكر الله ويشكره سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي
الله عنه. ثم بدأ الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآيات آيات القرآنية التي تحث وتأمر بالذكر انتقل إلى بيان عدد من الأحاديث النبوية التي جاءت تبين فضل الذكر ومكانة الذكر ومنزلة الذكر وما أعد الله تعالى لعباده من هذا الفعل. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أن يذكروا الله تعالى. ومن أبرز ومن أفضل ومن أظهر صيغ الذكر التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإن هذا تنزيه من العبد لربه سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، وفيه تحميد له جل وعلا على ما أكرم ومن وأعطى. فالإنسان إذا جمع بين التنزيه والتحميد يكون قد أتى بأفضل الصيغ التي هي لله سبحانه وتعالى، وبأفضل الصيغ التي يحمد الله ويثنى عليه بها. ولذلك هذه الألفاظ هي خفيفة في اللسان من حيث تمكن العبد من أن يقولها ويرددها، ولا يجد في ذلك صعوبة ولا مشقة، لكنها في الأجر عند الله عظيمة وثقيلة، ولهذا جزاؤها عند الله عظيم. خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر قدرها ويكتب للعبد جزاءها، ولهذا يكون جزاؤها ثقيل، لأن فيها من التنزيه والتحميد لله سبحانه وتعالى بما هو أهله وبما يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس قدر هذه الكلمات التي هي وإن كانت خفيفة في التلفظ بها وخفيفة في الكلام بها، لكنها عند الله عظيمة، ولهذا يجازي عليها بقدر هذه العظمة. ثقيلة خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ما هي هاتان الكلمتان؟ قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولهذا شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نثني على الله ونسبحه وننزهه في صلواتنا في الركوع وفي السجود وفي غيره، في غيرهما من الأحوال وفي غيرهما من الأقوال، لما فيها من الأجر العظيم ولما فيها من الثواب الذي يرجوه العبد، والله سبحانه وتعالى يعطيه لعباده ويتفضل به عليهم، حيث علم الله سبحانه وتعالى إيمان العباد وصدقهم فيما يقولون وفيما يثنون به على الله سبحانه وتعالى، فقال: كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان. ما هما هاتان الكلمتان؟ قال: هما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فعلى العبد أن يلتزم هذا التسبيح وأن يداوم عليه وأن يكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى به كي يحصل ويجني الثواب والفضل الذي يترقبه من الله سبحانه وتعالى نظير ما بذله من ثناء ونظير ما بذله من تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
وهذا الحديث يبين فيه فضل هذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى، من باب بيان منزلة الرب سبحانه وتعالى، من باب بيان مكانة الرب سبحانه وتعالى، من باب بيان ما يستوجبه الرب سبحانه وتعالى من التنزيه ومن التعظيم ومن التهليل ومن التكبير. ولهذا كانت هذه الألفاظ وهذا العمل خير من الدنيا وما فيها، خير ما طلعت عليه الشمس، خير ما يفعله العبد في أيامه ولياليه. وعلى ذلك عليه أن يحرص على أن ينزه الله سبحانه وتعالى وأن يثني عليه وأن يحمده وأن يكبره بهذه الألفاظ التي شرعها له والتي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنها خير ما طلعت عليه الشمس يعني في حياة العبد. ولهذا عليه أن يلتزم بها وأن يكثر منها وأن يكررها وأن يرددها لينال الأجر والمثوبة التي قدر الله سبحانه وتعالى لمن يفعلها ولمن يقولها ولمن يرددها. نعم.
قال وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
هذا مثل وأسلوب من أمثالي ومن أساليبي ومن ألفاظ الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يردد هذا لأن فيه إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، ولأن فيه إثبات حق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولأن فيه بيان مكانة الرب سبحانه وتعالى وعظمته وفضله وامتنانه على عباده. ولهذا إذا أقر العبد بهذه الأمور وآمن بها وأقر بها وقالها مؤمنا بها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر الشيء الكثير. ومن أبرز هذا الأجر أنها تعدل رتق الرقاب. هذه الألفاظ التي يرددها العبد كأن من قالها يعتق بها رقاب، وبين أن هذه الرقاب التي تعتق هي من أفضل أنواع الرقاب، لأنها قال من ولد إسماعيل، وولد إسماعيل هم أفضل عباد الله سبحانه وتعالى، ومن أعتقهم فإن فعله فعل عظيم. ولذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بهذا الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يأتي بأعظم الأفعال، ويأتي بأعظم الأمور، ويأتي بأعظم الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ومن بها وتفضل بها على عباده. فمنها ولذلك كان في فضل هذا الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، فهو كله من فضائل الذكر التي الله سبحانه وتعالى ادخرها لعباده المؤمنين، حيث يذكرونه بها، وإذا ذكروه بها من الله عليهم بهذه الفضائل التي جاءت مفصلة في هذا الحديث، حيث قال عيد قراءة الحديث.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب.
يعني من كرر هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كرر ذلك 100 مرة يعطيه الله من الجزاء الجزاء الأوفى، هذا الجزاء الذي يتميز به على غيره من عباد الله سبحانه وتعالى، إلا إذا شاركه غيره بهذا الذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي.
وكانت له حرزا من الشيطان، يعني حاجزا ومانعا من أن يتسلط عليه الشيطان، لأنه ممن أكثر الذكر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين الله سبحانه وتعالى يخصهم بالفضل ويميزهم عن غيرهم ويحفظهم ولا يجعل للشيطان عليهم سبيلا ولا دليلا. نعم.
ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه،
يعني إلا من سواه وشاركه في هذا الذكر وأتى بما هو أفضل من ذلك، إما بزيادة في العدد وإما بزيادة في اليقين، وبالتالي يكون ثوابه أعظم من ذلك.
وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
وهذا أيضا أسلوب من أساليب الذكر، لأن أساليب الذكر متنوعة، تارة بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتارة بقوله لا إله إلا الله، وتارة بغيرها من الصيغ التي تدل على أن العبد مقر ومعترف ومؤمن ومسلم بهذه الأمور، وأنه يتعبد الله تعالى بها، وأنه يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى بأي صيغة من هذه الصيغ. ولهذا يشرع للعبد أن ينوع صيغ الذكر التي يستخدمها طاعة تطلعا إلى تنوع الأجر الذي يقره الله سبحانه وتعالى والذي جعله الله سبحانه وتعالى وأعطاه لمن يذكر الله سبحانه وتعالى بما شرعه جل وعلا. نعم.
قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
وهذا الفضل بهذا الذكر الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مدى ومكانة هذا الذكر، لأن فيه إفراد العبادة وفيه إفراد التوحيد لله سبحانه وتعالى والذي قامت عليه الدنيا. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وليفردوه وليوحدوه، ولذلك من قال وقرر هذا القول 10 مرات كان يعني سببا في أن الله يعتقه من النار ويعتقه من النقائص ويعتقه من ما لا يليق ويجعل له هذا الفضل، فهو بمثابة من أعتق 4 أشخاص من ولد إسماعيل، لأن في عتقهم ميزة وفضل يتميز به العبد على غيره من العباد. وأن هذا الذكر فيه من الفضل ما يساوي العتق وما يعدل العتق، فإذا عتق الإنسان نفسه من هذه، عتق الإنسان نفسه بهذه العبادات وخلص نفسه من الآثام وخلص نفسه من النقائص ونال هذه المنزلة من الفضل والثواب، كان ذلك مزية وخصوصية لا تكون لغيره من عباد الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يجازيه على أنه يعطيه مقابل إقراره وإيمانه وتصديقه بألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه الإله المستحق للعبادة، لذلك يعطيه هذه المنزلة حيث يبرئه ويعتقه ويخلصه من كل شوائب المعاصي في الدنيا. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على فضل الذكر وفضل التسبيح وفضل التحميد، فهو من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى علمنا وأمرنا أن ننزهه ونثني عليه ونمدحه بما يليق بما يليق به سبحانه وتعالى، وخير ما يليق به سبحانه وتعالى هو التنزيه والتعظيم والتطهير من النقائص، بقولنا سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله. ولذلك الإنسان إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بهذه الأقوال وبهذه العبارات نال من الله الأجر والثواب الذي يعطيه لخير من آمن وصدق وأقر ونزه الله تعالى. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم.
وهذا أيضا أسلوب من أساليب الذكر، وهو قوله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، كلها أذكار الله سبحانه وتعالى رتب عليها جزاء عظيما. فسبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، يعني من الأجر والثواب. وكل ذلك ينبغي للعبد أن يثني على الله تعالى وأن يحمده وأن يذكره وأن يدعوه بهذه الدعوات الفاضلة وبهذه الأساليب الفاضلة التي ترفع من أجره وثوابه، بحيث يكون ذا منزلة وذا مكانة وذا درجة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
لا شك أن هذا أيضا صيغة من صيغ الذكر، وأسلوب من أساليب الذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الأعرابي من أجل أن يستشعر عظمة الرب سبحانه وتعالى، حيث هو أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، العظيم الكبير المتعالي ذو الجلال والإكرام. ولهذا كانت هذه الصيغة من صيغ الذكر الذي ينبغي للناس أن يذكر الله سبحانه وتعالى بها لينالوا الأجر والثواب والفضل، ولأنهم إذا ذكروا الله تعالى بها ثم سألوه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بشؤونهم، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم ويمنحهم ما يتمنون وما يريدون وما يطلبون، لأنه سبحانه وتعالى يجزي بالحسنة بأعظم منها. ولهذا الأعرابي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يثني على الله بما هو أهله، وكيف يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه، أدرك أن هذا مما يتعلق بذات الله، وأن هذا مما يتناول عظمة الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد أن يخص نفسه بشيء يعني يجده مناسبا لحياته. ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعقب هذا الثناء على الله بهذا الدعاء الذي يتناول ذاته ويتناول حياته ويتناول معيشته، كي يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يحب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.